أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كما نبهنا مرارا أن القواعد الفقهية السبيل في دراستها أن يبتدئ الطالب بمنظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى القواعد السعدية له رحمه الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب له أيضا رحمه الله. وقد ختمنا المنظومة والقواعد السعدية، وها نحن في تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب. هذا هو اسمه الذي سماه به الشيخ رحمه الله. كتاب تحفة أهل الطلب هو كتاب يختصر فيه الشيخ رحمه الله كتاب ضخم لإمام كبير، وهو قواعد ابن رجب للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحقيقة لو تذكرون أننا تحدثنا في غير هذا المكان في شرحنا على منظومة القواعد الفقهية الشرح الموسع، وتحدثنا على الفارق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي، لأننا حقيقة نطلق على قواعد ابن رجب قواعد، والناظر في الأصل وهو قواعد ابن رجب، وفي المختصر وهو التجريد، يجد أن الكتاب أقرب ما يكون إلى الضوابط لا القواعد. فالذي يظهر أن هذا كتاب في الضوابط الفقهية وليس في القواعد الفقهية. لبيان هذا أقول، قلنا أن القاعدة الفقهية قضية كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها. شرحنا هذا التعريف بشرح طويل لا نريد الحديث عليه هنا. وقلنا إن الضابط الفقهي شيء آخر غير القاعدة الفقهية. فالقاعدة الفقهية قضية كلية، أما الضابط الفقهي فهذا يختص بباب واحد، كما قال الإمام ابن السبكي رحمه الله، لأن نتنبه أن من العلماء من لا يفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي، فالقاعدة الفقهية والضابط الفقهي عنده سواء. وفهموا هذا الكلام يا إخواني، لأن طالب العلم يشق عليه جدا حفظ جل الفروع، فإن لم تضبط القواعد يصعب عليك جدا حفظ كل الفروع، ملايين الفروع كيف تحفظ؟ وإنما تضبط بماذا؟ بالقواعد الفقهية. فمن لا يحسن القواعد يصعب عليه جدا يعني الفقه وحفظ مثل هذه الفروع. الشاهد من العلماء من لا يفرق بين القاعدة الفقهية وبين ماذا؟ وبين الضابط الفقهي، لكن الصواب التفريق، وجل المتأخرين على التفريق. يقول ابن السبكي: ومنها من لا يختص بباب، كقولنا اليقين لا يدفع الشك. اليقين لا يدفع الشك، هل اليقين لا يدفع الشك يختص بباب؟ يعني اليقين لا يدفع الشك يختص بكتاب الطهارة، بكتاب الصلاة، بكتاب الصيام، بكتاب الزكاة؟ لا يختص بكتاب، صح؟ وإنما هذا حكم إجمالي على كل هذه الأبواب. تنبه. يقول: ومنها ما يختص بباب، كقولنا كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور. طيب، كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، تضبط لك كل الأبواب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام، ولا إيه؟ باب الكفارات، صح؟ يقول: والغالب بما اختص بباب وقصد به نظم صورة متشابهة أن يسمى ضابطا. يبقى الآن ذكرت لك قاعدة، هذه القاعدة ضبطنا بها باب المياه أو كتاب الطهارة، هذه القاعدة أم ضابط؟ قاعدة ولا ضابط؟ نعيد، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. معنى هذه القاعدة أنه لا يصح عمل إلا بماذا؟ إلا بنية. طيب تصلح هذه القاعدة في الوضوء؟ تصلح في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، معك في كل الأبواب، صح؟ هذه قاعدة لأنها لا تختص بباب، لا تختص بكتاب. طيب لو قلت لك الماء الجاري هو كالراكد، الماء الجاري هو كالراكد، يعني أحكام الماء الجاري كأحكام الماء الراكد، إذا وقعت نجاسة في ماء جاري كما هي إذا وقعت في ماء إيه؟ في ماء راكد. طيب الآن توقف، هل هذه القاعدة تضبط لك باب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتصلح معك في كل الأبواب؟ لا، إنما تصلح معي في كتاب الطهارة، ومش كل كتاب الطهارة كمان، إنما تصلح معي في باب المياه فقط. يقول هذه ليست بقاعدة وإنما هي ضابط فقهي. يبقى علمت الفارق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية. فالحافظ ابن رجب الحنبلي والتجريد هنا بابه باب إيه؟ الضوابط وليس القواعد، ولهذا لا تجد فيه القواعد الخمسة المشهورة المعروفة، لم قصدها والضرء المفسد مقدم على جلب المصالح ونحو ذلك. إذن سم فارق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي. يقول ابن نجيم: والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع من باب واحد. مفهوم يا أخواني؟ يشتركان في أن كلاهما يدخل فيه فروع، صح؟ الماء الجاري هو كالراكد مثلا، يدخل تحت فروع، تحت مسائل كثير. الرجل إذا غمس يده بعدما استيقظ من النوم في ماء جاري أو راكد، المرأة إن اغتسلت وخلت بماء جار أو راكد، الماء المستعمل إن كان جار أو راكد، فروع. الأمور بمقاصدها، النية في الطهارة، النية في الصلاة، النية في الصيام، النية في الزكاة، النية في النكاح، صح؟ فروع، يشتركان في هذا أن كلاهما تحته فروع، ويختلفان في أن القاعدة لا تختص بباب، تصلح معك في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الصيام، في كل الأبواب أو في جل الأبواب، بخلاف الضابط. بخلاف إيه؟ بخلاف الضابط. فتنبهوا إلى هذا، فكتاب التجريد إنما هو كتاب في الضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية. طيب هذا الكتاب بنى ابن رجب الحنبلي مباحث الأصل، هذه القواعد، على قرابة 160 قاعدة. قل بقى 160 إيه؟ ضابط فقهي إن شئت. أراد ابن رجب في هذا الكتاب الماتع الذي لا يستغني عنه حنبلي، لا يستغني عنه رجل يدرس الفقه الحنبلي قط أبدا، أراد ابن رجب أن يضبط أصول المسائل الفقهية، يضبط لك هذه الأصول فين؟ في قواعد أو في ضوابط. فمن أتقن هذا الكتاب حقيقة أصبح يعني يقف على أرض صلبة حال دراسته لمذهب أحمد ابن محمد ابن حنبل، وإلا فكان يعني هشا ضعيفا يصعب عليه حفظ جل هذه الأمور التي يعني يتحدث عليها الحنابلة في كتبهم. ابن رجب أيضا في أصله يسهب في نقل الأقوال عن الأئمة، أئمة المذهب، وينقل الروايات عن أحمد من مصادرها المختلفة ويرجح بين الروايات، فهو مجتهد في المذهب. ابن رجب مجتهد مذهب، لماذا؟ لأنه لا يعتمد على روايات المتأخرين فقط، لا، بل يحرر هو الروايات عن من؟ عن أحمد، ويقول الصواب عن أحمد كذا، ومن نقل عن أحمد بخلاف ذلك فهو خطأ. هذا رجل لا يقول هذا إلا إيه؟ مجتهد في مذهب الإمام أحمد، وهي أحد أنواع المراتب المعروفة التي تكلمنا عليها. لم يهمل أيضا الحافظ ابن رجب في كتابه هذا مذاهب الصحابة والتابعين ونحو ذلك، لأنه يصب فروع، يعني يكثر من سياق الفروع والتخريجات التي يعني يسوقها على هذا الأصل أو الضابط الذي وضعه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حاول المحافظة في اختصاره على جملة القاعدة، لأن الحافظ ابن رجب يسوق القاعدة ثم يفرع. فعبد الرحمن السعدي رحمه الله الإمام حافظ على هذا السياق فلم يعبث به، وإنما جاء به كما هو، ثم حذف هذه الفروع، وربما جعل بعض الفروع التي لا تستطيع أن تتفهم القاعدة إلا بها، فتركها كما هي. طبعا كما ذكرت لك اختصر كثير من المسائل الفقهية. هذا الكتاب قواعد ابن رجب الأصل له مختصرات، كما ذكر المحقق هنا عبد الرزاق الحنبلي له مختصر، أحمد بن مصر المشهور بالمحب بن نصر له مختصر، يوسف ابن عبد الرحمن ابن الحسن الحنبلي أيضا له مختصر، الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا الطين أيضا له مختصر، ومختصر الشيخ السعدي، ومختصر للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. منهجنا في هذه القواعد كما هو الحال فيما درسنا من قبل، وهو أننا نقرأ القاعدة. القاعدة الأولى مثلا تقول: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. هذه الكلمات القليلة الضابط نأتي فنشرح المعنى الإجمالي ونبرهن عليه، ونذكر لك الأمثلة التي تثبت لك هذه القاعدة، لأن هذه الضوابط حقيقة يا إخواني لا تثبت إلا بالفروع. فنكسر إن شاء الله من الفروع التي ساقها ابن رجب في أصله. ولو أنك بعد دراسة القاعدة فتذهب إلى الأصل فتقرأ فيه وتتعنى الفهم وتستعين بالحاشية التي كتبت عليه وتسأل عما أشكل، يعني تحصل علما كبيرا في خاتمة هذا الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.